العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين وأشرف المرسلين محمد الطاهر الصادق الأمين، وعلى آله أولي الصدق الصادقين. لازلنا في مبحث فقه القلوب، وعرجنا عليه، وإن كان هذا هو نفسه علم مهم أساسي، بمناسبة رواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه في أصول كافي للمبحث الأصلي كنا فيه، حيث بيّن الإمام صلوات الله عليه أن الإيمان ليس عملية فكرية مجرد، الإيمان في الحقيقة العمدة فيه بجانب أنه عملية فكرية وفكر، الإيمان في الحقيقة فعل من أفعال القلوب وليس مجرد فعل من أفعال القوة الفكرية لدى الإنسان، وإن كانت القوة الفكرية والعقل النظري له دور عظيم في الإيمان إلى ما شاء الله، ولكن الإيمان الشطر الأكبر من أركانه يقوم به القلب. بين قوسين فائدة لا بأس، العقل والقلب إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا قد يجتمعا، يعني إذا استعمل العقل والقلب، يراد من العقل هنا القوة الفكرية، العقل النظري، والقلب المراد به حينئذ العقل العملي أو القلب بالتالي اللي فيه مشاعر باطنية، مشاعر باطنية. طبعا الفلاسفة حتى فيما بينهم، جل الفلاسفة قدماء وغير قدماء، عندهم العقل عقلان، عقل يعني المشاعر إشراق فلان. ابن سينا أيضا هكذا كان في بدايات حياته، ثم تأثر بالأشعري بالمذهب الأشعري، فعلى أي حال لم يتخلص من التأثر. إجمالا ذكرنا ذلك في كتاب العقل العملي، وإلا عند جل الفلاسفة قدماء وأقدمين ومعاصرين والفلسفات الحديثة، العقل عقلان، عقل نظري وهو قوة الفكر، وعقل عملي وهو العقل العملي أو القلب أو الوجدان أو الضمير، طبعا أسماء متعددة، السر والخفي والأخفى، أو قد يقال طبعا فوق الروح وفوق النفس. ما الفرق بين القوة الغضبية مثلا والفكر؟ ما الفرق؟ الفكر كأنها صورة معذرتنا، كأنما صورة جامدة أو صورة منعكسة، أو حتى لو كانت صورة متحركة، فيلم متحرك، مرآة صافية. أما قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة الخشوع أو الخشوع أو الخوف أو الطمع أو الحرص أو الهوى أو الوجد، وجد أو القلب المتيم، واجعل قلبي بحبك الحب، البغض، الكراهة، هذه ليست اللحم مثلج أو ليست ورق، يعني ليس نقش على ورق كما في الفكر، هذه حياة أشياء حية نابضة بالحياة بالشعور. إذن الإنسان كيف يميز يتعرف على ذاته؟ ذات الإنسان إذن قوة، منظومة قوة، هناك قوة راصدة ترصد، كان مثل تقول تلسكوب راصد، هذه القوة الفكرية حتى الخيال عند الإنسان، الوهم، الحس، هذه منفعلة قوى، لكن كما ينشغل بها الإنسان يجب أن يلتفت وينشغل بالقوى الحية اللي فيها نبض الحياة، نبض الشعور، هذه قوة أخرى، قوة ملؤها يعني الوجود الحي الشاعر النابض بالإحساس، ولم يجب إحساس، مو مقصود الحس الظاهر، الحس الباطن، استشعار باطن، شعور، الشعور الخفي، المشاعر الخفية. لقد كنت في غفلة عن هذا، من هذا؟ قد كنت في غفلة من هذا، هو هذا هو الأصلي. الإنسان يغفل عنه كثير، الإنسان يركز على تلسكوب الفكر، وطبعا تلسكوب الفكر نعمة تلسكوب، وناظور الفكر والخيال نعمة الناظور، لكنه ليس هو متن وجود الإنسان الأصلي. المتن الوجودي للإنسان الأصلي، ركز هنا، الذبذبات التي تأتيك بمشاعر حية، عندك ميول، هاي الميول تنجذب إلى أين؟ ما هو منشأها؟ وإلى أين؟ من أين إلى أين؟ من أين إلى أين؟ هنا هذا المقطع، عندك انجذاب، انجذاب إلى ماذا؟ وما هو سبب هذا الانجذاب؟ وعندك قدرة أن تتحكم في هذا الانجذاب أم لا؟ جذبات، جذب، عندك نفرة، منشأ النفرة ما هي؟ تبرم، منشأ التبرم ما هو؟ ولماذا؟ وهل التبرم هذا منطقي أو لا؟ إقبال وإدبار، هذا القسم من النفس، هو نستطيع أن نقول المبنى الوجودي الأصلي الإنسان هو هذا، إنما تلك عيون قوة الفكر قوة الحس عيون آليات. المبنى الأصلي ها هنا، بس كثيرا ما الإنسان يغفل عنه، أنساهم أنفسهم، هو إنسان إنسان. وإلا إذا يركز الإنسان في هذا الجانب كما بين في هذه رواية الإمام الصادق، إذا يركز الإنسان على هذا الجانب أعاجيب، يرى الأعاجيب، ينشط قدرات عنده كثيرة، سينشطها في الشر لو ينشطها في الخير، أعوذ بالله، يمكن تنشيطها في الشر ويمكن تنشيطها في الخير، بس هي رياضة قدرة. هاي الجانب دوما يلتفت لهذا الجانب. طبعا الفكر تدي مثل موبايل، صور 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 صور، تيك توك وإنستغرام وريل وبر وتر وتر وتر، الفكر طبيعة هذه يشغلك، بس انت التفت لهذا الجانب ايضا. هذا الجانب هو المبنى الاصلي في الانسان. اي ميل، اي تبرم، اي اقبال، اي ادبار، من اين وكيف، قد يعبر عن الواردات القلبيه. عندك دائما استيراد وعندك تصدير في القلب والروح. تركز دائما، التفت عليه، ركز، التفت، راقب هذا الجانب، وهو الجانب الأصلي في مبنى الإنسان. المبنى الوجودي للإنسان هو هذا. ما الارتباط بين قوى الإنسان هذه الحية الشاعرة الجوهرية، سواء غضب، شهوة، شهوة الأكل، شهوة الجنس، شهوة الرئاسة، شهوة السمعة، شهوة شهوة، الشهوة من شعبات كثيرة فيها. من جعل شهوته في هواي، يعني مضمون حديث قدسي، كيف الشهوة الصين يعني في هوى الله بيمان. أي فبالتالي هي طبقات، الغضب كذا فلان، الخوف، وقد هاي القوى بالتالي تفعل بشكل إفراط، وقد لا تفعل، تجمد بشكل تفريط. ما شوف شو إفراط تفريط. نظام فيها، نظام وعالم هي هذه القوى. أنت لابد أن تستشعر بها ثم تستطيع أن تسيطر وتتحكم فيها. إن لم تستشعر بها كيف أنت تتحكم فيها؟ تكون منفلتة من دون تشعر. وإن كان الالتفات في التفات تفصيلي، في التفات درجات، وفي التفات إجمالي ارتكازي هم درجة. يعني قد إنسان يسيطر بالارتكاز الإجمالي صحيح، بس بالتالي. فالمقصود على إتحال أن هذا العالم، عالم القوى القلبية والأفعال القلبية والقوى، يعني قوة القلب وما دونها من نظام منظومة قوى مشاعر. ومثلا إنسان متفائل، في إنسان لا محبط دائما مثلا، إحباط منطقي غير منطقي، حتى لو كان إحباط منطقي يجب أن تتغلب عليه بالتفاؤل. شلون يعني مثلا؟ قضية الإعلام المضاد من العدو هو هذا، يلعب بمشاعرك، ييئسك، يحبطك، يفلجك، يصير مثل فلج، يفلجك عن القوى الموجودة لديك بالإياس والحبط والخداع، الحرب النفسية هكذا. يجب أن يكون عنده توازن، البصيرة تكون هكذا. فلاحظ إذن الالتفات إلى عالم النفس مهم جدا، التفات إلى فقه القلوب، ومن أسس الأولى الكبرى لهذا الجانب كما بين على إدحال أئمة أهل البيت والوحي القرآني، أن الإيمان مرتبط به فضلا عن ما دون الإيمان. فالالتفات إلى هذا الجانب ليس خيار ندبي أو خيار زائد، لا، يعني وظيفة أساسية أصلية. الحب، الإنسان مسؤول عنه، تحب من ولمن وفي من ولأجل أي شيء، تبغض لأجل من، تبغض من ولأجل من وفي من. شوف، عشان بغض هذه كحالة في الإنسان، الكراهة كحالة في الإنسان، الحب كحالة في الإنسان، هي كلها مسؤول عن الإنسان. نعم، يمكنك أن تتحكم في حب، في الحب الذي تفعله أنت بنفسك. أوالي من واليتم، أعادي من عادي. شوف، هذا ورد في خو كل الأئمة، وبالذات خو في أميوين، وأيضا ورد في فاطمة سلام الله عليها، وفي الحسن والحسين والأئمة، وورد في صاحب العصر والزمان. اللهم والي من والاه وعادي من عادى. بالتالي الإنسان يعني هكذا. فإذا دي القضايا النفسانية محل تحكم الإنسان. افترض مؤمن، إنسان عبطا يتبرم من، لا، من ليس لك أن تتبرم. اسم مذوب فيه بحث آخر، بس من ليس لك أن تتبرم كذا. فإذا لاحظ هذه الحالات النفسية يجب أن تكون تحت السيطرة عند الإنسان. كيف تصير تحت السيطرة عند الإنسان؟ بتوسط ماذا؟ بتوسط الالتفات إلى هذا العلم، علم فقه القلوب، فهم القلوب المجرة. فإذا المقطوعات، يعني النصوص كفقرات كمقاطع، المقطوعات الوحيانية في هذا الجانب إلى ما شاء الله، ويجب حينئذ دراستها طبق نظم علمي. وتحتاج طبعا تحتاج إلى جهود أجيال، بس هو بجانب عظيم في الدين كما مر بنا مرارا. لذلك لاحظ في بيان الإمام الصادق عليه السلام: يبطل الرؤية الجسدية بعلم الرياضة القلبية. مر بنا هذا الحديث، صادر هذا الحديث الإمام صلى الله عليه في صدد إبطال ما ذهب إليه المذهب كذا الفلاني من مذاهب الأخرى في تثبيت عود بالله الرؤية الجسمانية، الرؤية الحسية. يبطلها الإمام بماذا؟ إمام الصادق في زمنه، مع أن رئيس ذاك المذهب من تلاميذه، لكنه تلميذ عصي الإمام الصادق. نعم، أيما كان، لطيفة الإمام الصادق، هذه نكتة كلش لطيفة. غالب الأئمة لم يكن كلهم لديهم فقهاء وعلماء تتلمذوا عليهم من الجمهور. لما كان أهل البيت يحرصون على الانفتاح العلمي على الطرف الآخر مهما كان، من دون أن يذوب في الطرف الآخر. الإمام هو يذوبه، مو يذوب، في حين لينفتح على شيء عظيم. وترى هذا الجانب في السياسة العلمية والتربوية لأئمة أهل البيت والمذهبية والأديانية وما شابه ذلك، يعني متفاوتون من تتلمذ على يد أهل البيت منهم، من علماء الجمهور. الإمام زين العابدين عنده، الإمام يعني سعة الصدر لدى أئمة أهل البيت باعتبار إمام، إمام لكل الخلق، عند هذا الجانب. حتى أن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم بلغ به الأمر أن أحكام باب فقهي كامل أودعه عند أحد علماء العام ويرشد. طبعا هو عبد الملك بن جريح أو جريج، هو من علماء مكة أصلا من الشام، ولكنه يؤمن بالإمام الصادق في هذا الجانب. ومعروف عنا حتى عند علماء الجمهور أن عبد الملك بن جريج أو جريح مثلا تلقى هذا المبنى وهذا المسلك من الإمام الصادق، وقد أودعه الإمام الصادق أحكام كثيرة في هذا الباب، حتى أن جملة من تلاميذ الإمام الصادق يسألونه قال اذهب واروي ما يرويه لك عني عبد الملك بن جريج. شو من هالدرجة يعني. فالمقصود أنه الأئمة عليهم السلام قضاة من العامة كبار معروفين رموز في الدولة العباسية أو الأموية أيضا كانوا يتتلمذون على يد الإمام الصادق والإمام السجاد وعلم وجره. ولذلك كان الإمام السجاد أيضا يعظ أحد قضاة العامة، تتلمذ عليه وكذا، رأى أنه شوية مال إلى جانب الدنيا أكثر من جانب الدين، فوعظه الإمام السجاد، أنبه وعاتبه تلميذه. مقصود هذا طابع إنصافا عظيم في أئمة البيت، أنه كانوا ينفتحون على الطرف الآخر ويربونهم تتلمذ. لما لأن نشر العلم ونشر الحق أمر مثمر ويثمر ثمار، وبالتالي مو بالضرورة أن يتفق الطرف الآخر معك في كل قناعاتك، ولو في نسبة، هذه نكتة مهمة، ولو في نسبة من النسب عنده وياك مشتركات يمكنك أن تزوده بما يوجب هدايته ولو النسبية. أي سيرة أهل البيت، أئمة أهل البيت في ذلك. هذه نكتة جدا مهمة، من دون أن يجامل الإمام ومن دون أن يذكر لغة توتر وتشنج في الطرف الآخر، لا لغة مجاملة لغة، بس من دون ذوبان ومن دون من دون مع حفظ الثوابت. اتفاقا نفس أئمة أهل البيت عليهم السلام مع هؤلاء من العلماء الطرف الآخر الذين تتلمذوا على أيديهم، ربما باحوا لهم ب أمور في العقائد ولما جرى لا يظهرها أئمة أهل البيت لعموم الجمهور من العامة، لكن لهؤلاء أظهروا. يعني قضايا المبادئ الاعتقادية في حق أهل البيت وإمامة أهل البيت ولما جرى. على كل هذه السياسة عظيمة موجودة لدى أئمة أهل البيت عليهم السلام. المهم فهذا جانب مشرق مهم نلتفت إليه في سيرة أهل البيت. يعني في حين أن الإمام على خلاف مع الطرف الآخر في لكن إذا هناك نافذة ممكن تكون مشتركة ما يغلقها الإمام. الخلاف على حال، فكيف إذا داخل في المذهب الواحد؟ تفتش لهم؟ ومعنى رحماء بينهم هو هذا معناه، يعني يجب أن يكون جسور التواصل وكذا في ما هو مشترك، فيما هو كذا لا ينسف بما هو مختلف فيه. وهذه سبحان الله سياسة عظيمة رشيدة حتى بين البشر عموما، النقاط المشتركة شيء والنقاط الخلافية شيء آخر، تعقل البشر هكذا. ويسمى ولذلك المدارات، نستطيع أن نقول المدارات ليست صرف مجاملة أخلاقية، أو أنت عايش سلمي بالدقة. المداراة نظام استثمار النقاط المشتركة للصالح البشري أو للصالح الديني وللصالح المشترك بين المذاهب أو الأديان أو الجهة البشرية. المداراة يعني استثمار المشتركات وفي حين عدم التنكر لنقاط الخلاف، نوع من التوازن، نوع من ماذا؟ التوازن. لا ذوبان ولا قطيعة، أمر بين أمور. هذه سياسة عظيمة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقبلهم من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، يجب الالتفات إليها. فهنا الإمام عليه السلام أقام برهانا من ليس برهانا فكريا فحسب، أقام ذكر البرهان الفكري، لكن مع ذلك ذكر برهانا، وهذا الذي ذكرناه نحن من سياسة أهل البيت ليس بنحو الاستحباب، ترى نحو الإلزام. النقطة المشتركة هي نقطة مشتركة بحدودها وقدرها، لا تفرط، لا يكون عندك إفراط فيها ولا يكون عندك تفريط، ونقاط الخلاف هي نقاط خلاف، لا يكون عندك إفراط فيها ولا يكون عندك إيش تفريط. التوازن هذا مهم، التوازن يسمى نوع من معاني الوسطية بهالمعنى. نعم، من ثم لا بس من ثم هذه النكتة في شخصية وسيرة أهل البيت عليهم السلام خضنا فيها، من ثم الناظر في مواقف أهل البيت وسيرة أهل البيت وقوال البيت قد يظن الظن أنه متغيرة متحولة، لا هي مو متغيرة متحولة، هي ثابتة، لكن الجهات والنقاط المشتركة مشتركة، والمختلفة مختلفة، حجم النقطة حجم كذا، هي لازم الالتفات إليه. فهذا ليس تغير تحول، وإنما هو تعدد جهات، تعدد زوايا، تعدد حيثيات، والمجرة توازن شيء مهم في هذا الجانب. على أي حال، فالإمام عليه السلام إذا نقض هذا النظرية، نظرية التجسيم والرؤية التجسيمية والحسية، نقضها ببراهين فكرية، وأيضا نقضها برياضات القلوب، بأن القلب يرى ما لا يراه البدن. فكيف أعوذ بالله يضيق أو أعوذ بالله يقزم أو يحبس وجود يقوقع وجود الله عز وجل في الجسم المادي؟ وحتى في العوالم الأخرى التي يراها القلب ولا يراها الجسم، والله من وراء كل ذلك. فشوف هذا البرهان. بمناسبة هذا البرهان الإمام عليه السلام قال الغفل عن العالم القلبي يسبب، الله أكبر، الغفل عن العالم القلبي وفقه القلوب يسبب انحرافات فكرية. يصير العقل النظري للإنسان مادي ديدي حسي، بخلاف إذا ينفتح الإنسان على جوانب القلب وعوالم القلب يتحرر العقل النظري الفكري من سجن المادة والحس والعلمانية إلى الاطلاع على عوالم أخرى غير مرئية يمكن للإنسان أن يتواصل معها عبر الشعور الباطن في ذاته، ويفهم أن هناك غيوب وراء هذه الدنيا. عوالم غيبية، وهذا من أعظم المعرفة، عوالم غيبية وراء الحس، وراء البدن، وراء المادة الغليظة، هي وجهة الآخرة، هي وجهة الآخرة. بدل أن يدارك علم الإنسان إلى الدرك الأسفل وهي حياة الدنيا، يتوجه إلى وجهة وجهة، يولي قلبه جهة وإدراكه جهة الآخرة. إذن من أعظم وأشرف فضائل هذا العلم أن يولي وجهة الإنسان إلى جهة الآخرة، عالم الآخرة، عوالم الآخرة، العوالم الغيبية. وكفى بهذا العلم شرفا في هذا الجانب. نعم، هذا على كل من فوائد هذا الحديث الشريف، الرواية التي رواها الخزاز رحمة الزميل الصدوق في كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر، رواية مباركة عظيمة فيها درر وجواهر كثيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.